الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قوله: باب المساقات. أصل المساقات مساقية، لكن تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، فهي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين احترازا من غير المغالب. ومنه سافر يسافر مسافرة فليس معه أحد يغالبه في السفر. إذن المساقات عقد بين اثنين، وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره. والأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن يعاملهم، وقالوا: نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرة، لأن أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع، فعملهم النبي صلى الله عليه وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، خرجه البخاري ومسلم. والشطر أي النصف، لأن هذا من المصلحة، فقد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه البساتين عجزا بدنيا أو ماليا، فيكون ما أمامه إلا أحد أمرين: إما أن يحمل هذا الشجر فيموت ويهلك، وهذا إفساد وإضاعة مال، وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة، وهذا قد يكون شاقا عليه. فالمساقات من العقود الجائزة. قول مؤلف رحمه الله: تصح على شجر له ثمر يؤكل. اشترط المؤلف في عقد المساقات أن يكون الشجر له ثمر يؤكل. مثاله: الموز، الخوخ، الكمثرى، الرمان. أما البرسيم مثلا فليس بشجر، لأن الشجر ما له ساق والبرسيم ليس له ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق فيه نظر، لأن الله تعالى أثبت الساق للزرع، فقال الله تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فعلى كلام المؤلف الزرع لا يدخل في هذا، ومنه البرسيم، وهذا مخالف لنص القرآن. قوله: له ثمر يؤكل، احترازا مما لا ثمر له كشجر الأثل، وهو شجر قوي كبير يرتفع فتتخذ منه الأبواب وسقف البيوت وسقف البيوت. فالأثل لا تصح المساقات فيه، لأن التعب عليه لا يعطي ربحا. قال بعض العلماء أنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغارا أو ما أشبه ذلك، مثل الأثل، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراقه، وهذا هو القول الصحيح. قوله: وعلى ثمرة موجودة. مثاله: رجل عنده شجر من الليمون وأثمر الليمون، لكنه تعب من سقيه وملاحظته فساق عليها شخصا، فقال: أنا أساقيك على هذا الشجر إلى أن تجذ، فلا بأس بذلك، سواء كان شجر الليمون أو عنب أو نخل أو غير ذلك. قوله: على شجر يغرس، أي تصح المساقات على شجر لم يغرس بعد، وإنما يغرسه العامل. وهذه الصورة الثالثة، فالأولى شجر قائم يساق عليه، الثانية ثمر على شجر يساق عليه، الثالثة شجر لم يغرس بعد، إنما أتى رب المال بالأشجار وجمعها وقال العامل: ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها. فهذا يجوز حيث يعمل عليه هذا العامل، لأن الأصل في المعاملات الجواز، وهذا هو ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. قوله يشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا، وهذه سبقت في الشركة، فلا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، مثل ربع ونصف وثلث وثمن وعشر حسب ما يتفقان عليه. فإن كان غير معلوم بأن قال ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثمره فهذا لا يجوز لأنه مجهول، ولو قال ساقيتك على هذا الشجر على أن ثمرة هذا العام لك وثمرة العام المقبل لي فلا يجوز لأنه غرر وجهالة، ويؤدي إلى النزاع وإلى المغرم أو المغنم لأحدهما دون الآخر، والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني غير مشاع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولهذا زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم ومضمون فلا بأس به، أخرجه مسلم. يريد بالشيء المعلوم المضمون المشاع المعلوم قوله وهي عقد جائز، وذلك باعتبار الحكم الوصفي، لأن الحكم التكليفي هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب، والحكم الوصفي هو ما يترتب عليه الصحة والفساد. فالجائز في الحكم الوصفي أي أنها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الآخر، وضد الجائز اللازم وهو الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب شرعي. أما من جهة الحكم التكليفي أي لا إثم فيه وضده المحرم، وعلى هذا فمالك الشجر لا يلزم مالك الشجر. قول المؤلف: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة، إذن فلا يضيع حق العامل، فالثمرة في المساقات هي المعقود عليها. فمثلا المالك أعطى العامل ليمون في مثل وقتنا الآن، الثمر قد جذ والليمون ليس عليه ثمرة، وبعد مضي شهرين رأى المالك أن هذا العامل لا يقوم باللازم تجاه الليمون، فسخ المالك المساقات بينه وبين العامل فلا بأس، لكن العامل تعب في ملكه بإذنه فيكون له الحق، فيفرض له على قول المؤلف أجرة المثل. فإذا عمل في البستان لمدة شهرين يعطى في الشهر الواحد 5,000 مثلا وله المثل، فيعطى 10,000. قوله وإن فسخها فلا شيء له، أي فسخ العقد العامل وأسقط عمله بنفسه، وهذا قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه. لكن المساقات عقد لازم كالإجارة، ويتعين تعيين مدة، فيقال ساقيتك على سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك، لأن العقد اللازم لابد أن يحدد حتى لا يكون لازما مدى الدهر، فيتعين تحديد المدة ولا يمكن لأحدهما فسخه ما دامت المدة باقية. فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره وقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامل وله السهم المتفق عليه، وهذا هو الصحيح وعليه عمل الناس اليوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع وقال نقركم في ذلك ما شئنا، أخرجه البخاري. خرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: أين يقركم ما شئنا من الإقرار وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة، لأننا لو قلنا أنه عقد جائز كثر الضرر والنزاع بين الناس، ولأن العامل ربما يتحيل فيأتي في موسم المساقات، فإذا زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ، وكذلك بالعكس ربما يكون المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه، فإذا زادت الأسهم للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل. ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك، فقال: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار. الزبار هو قطع الأشجار الرديئة، قطع الأغصان الرديئة، وقوله وتلقيح أي ليثمر النخل، وقوله وتشميس أي للثمر بعد أن يجذ، فيحتاج إلى من يوضع في الشمس حتى ييبس، فهذا على العامل. قوله ويصلح موضعه أي يصلح موضع التشميس، قوله وطرق الماء أي يصلح طرق الماء وهي السواقي، قوله وحصاد ونحوه أيضا الحصاد على العامل، أما الجذاذ فإنه يتبع في ذلك العرف. قوله على رب المال ما يصلحه أي ما يصلح المال، قوله كسد حائط أي إذا سقط سور البستان يقيمه مرة أخرى صاحب البستان، وقوله وإجراء الأنهار وهذا أيضا على رب المال. قوله والدولاب ونحوه، الدولاب هو آلة استخراج الماء من البئر، قوله ونحوه يعني ما يحتاجه الأصل، والمرجع في ذلك العرف، وبالله التوفيق.